ها موعد جديد يجمعنا في هذا اليوم لكي نتأمل معا مقطعا جديدا من رسالة يهوذا. رجائي الوحيد أن نتحلى بذهن مفتوح وإرادة طيعة لعمل مشيئة الله الصالحة. مرة ثانية أرحب بك مستمعي في هذا اللقاء الجديد. قبل المراجعة لنستمع معا إلى قراءة الآيات من 12 وحتى 16 مع الأخت رندا.
هؤلاء صخور في ولائمكم المحبية، صانعين ولائم معا بلا خوف، راعين أنفسهم، غيوم بلا ماء تحملها الرياح، أشجار خريفية بلا ثمر، ميتة مضاعفا مقتلعة، أمواج بحر هائجة مزبدة بخزيهم، نجوم تائهة محفوظ لها قتام الظلام إلى الأبد. وتنبأ عن هؤلاء أيضا أخنوخ السابع من آدم قائلا: هوذا قد جاء الرب في ربوات قديسيه ليصنع دينونة على الجميع ويعاقب جميع فجارهم على جميع أعمال فجورهم التي فجروا بها وعلى جميع الكلمات الصعبة التي تكلم بها عليه خطاة فجار. هؤلاء هم مدمدمون متشكون سالكون بحسب شهواتهم، وفمهم يتكلم بعظائم يحابون بالوجوه من أجل المنفعة.
في الحلقة السابقة رأينا أن المرتدين يحطمون إيمان الآخرين كما تحطم الصخور الجليدية السفن. كما كان هؤلاء المرتدون رعاة يرعون أنفسهم عوضا عن أن يرعوا قطيعهم، وهذا لا يقتصر على الطعام فحسب، وإنما على إخفاقهم في تقديم كلمة الله لرعيتهم. صحيح أنهم قد يرتدون ثيابا جميلة ويتحدثون بلغة منمقة وسلطان عظيم، لكنهم في حقيقة الأمر مجرد غيوم تحوم في السماء دون أن تروي الأرض أبدا. يقول يهوذا إن هؤلاء أمواج بحر هائجة، فهم يكتفون بالوقوف على المنبر ويجعجعون، كما أنهم نجوم تائهة تحوم في الفضاء، وهؤلاء آثمون لأنهم لا يتبعون عقيدة واضحة أبدا. بعد ذلك بدأنا نتأمل في مقطع هام لا يرد إلا في سفر يهوذا، يحكي عن أخنوخ الذي عاش في فترة ما قبل الطوفان والذي سار مع الله وأخذه الله. وقد قلنا بأن لا ذكر هنا لسفر أخنوخ الأبوكريفي. لقد تنبأ أخنوخ عن مجيء المسيح مع قديسيه. نحن نعلم من خلال ما جاء في سفر التكوين أن أخنوخ انتقل من الأرض دون أن يموت، وفي يوم ما من تاريخ الكنيسة سوف ينتقل المؤمنون الحقيقيون من الأرض دون أن يموتوا. ومن المؤكد أنه خلال هذه السنوات الطويلة التي انقضت منذ موت المسيح مات الكثير من المؤمنين، وبالتالي فقد عبرت غالبية الكنيسة في وقتنا الحاضر من بوابة الموت. وفي زمن الاختطاف سوف يخطف المؤمنون للقاء الرب في الهواء، وهذا تعليم غير موجود في العهد القديم بتاتا، لكن أخنوخ يعد ممثلا أو مندوبا عن المؤمنين الذين سيشاركون في الاختطاف. وبعد الضيقة العظيمة سوف يعود الرب يسوع إلى الأرض ليصنع دينونة على الجميع ويعاقب جميع فجارهم على جميع أعمال فجورهم التي فجروا بها. كما قلنا بأن الكنيسة ستأتي مع المسيح حينما يرجع إلى الأرض، وهكذا فلا بد أنها ستغادرها قبل ذلك. فإن كنت صديقي تؤمن بأن المسيح سيأتي مع قديسيه إلى الأرض، فلا مناص من أن تؤمن بالاختطاف. وهكذا يا صديقي، فإن نبوة أخنوخ هذه، وهي نبوة رائعة، تتناول الدينونة التي ستحل على الكنيسة المنظمة التي ستكون في حالة ارتداد بعد الاختطاف. فعندما يحدث الاختطاف سوف يغادر المؤمنون الحقيقيون الأرض، وسوف يبقى المؤمنون الزائفون عليها إلى أن يأتي المسيح ليدين الناس في ذلك اليوم. ننتقل الآن إلى الآية 16 من رسالة يهوذا، والتي تقول: هؤلاء هم مدمدمون متشكون، سالكون بحسب شهواتهم، وفمهم يتكلم بعظائم، يحابون بالوجوه من أجل المنفعة. هنالك خمس سمات مميزة للمرتدين. أولا، إنهم مدمدمون على الله بتذمراتهم، وثانيا متشكون، أي أنهم يشكون دوما من نصيبهم في الحياة ولا يرضون بأي شيء ولا يقنعون، وإن اعترفوا بوجود الله أصلا فإنهم يلومونه على كل ما حصل لهم. ثالثا، سالكون بحسب شهواتهم، قد تكون هذه الشهوات صالحة أو طالحة، فقد تكون أي شيء كالموسيقى أو الأدب أو حتى الدين الذي يجدون فيه قدرا من الرضا، لكنهم ليسوا قانعين ولا راضين في قلوبهم. رابعا، فمهم يتكلم بعظائم، أي أنهم متكبرون وليسوا معتدلين، فهم يتحدثون بكلمات طنانة ورنانة لكنها فارغة وجوفاء. وخامسا، يحابون بالوجوه من أجل المنفعة، فهم بارعون في مدح الآخرين، وهم يقولون الكثير من الأشياء التي لا أساس لها من الصحة، لأنهم ينظرون إلى الأشخاص بحسب مصالحهم الشخصية. وربما تذكر أخي الكريم أن رسالة يعقوب تحدثت عن هذا الأمر، حيث نقرأ في الفصل الثاني والأعداد الأربعة الأولى ما يلي: يا إخوتي، لا يكن لكم إيمان ربنا يسوع المسيح رب المجد في المحاباة، فإنه إن دخل إلى مجمعكم رجل بخواتم ذهب في لباس بهي، ودخل أيضا فقير بلباس وسخ، فنظرتم إلى اللابس اللباس البهي وقلتم له: اجلس أنت هنا حسنا، وقلتم للفقير: قف أنت هناك، أو اجلس هنا تحت موطئ قدمي، فهل لا ترتبون في أنفسكم وتصيرون قضاة أفكار شريرة؟ والآن في الآيات من 17 إلى 19 يحذر المؤمنون من قبل الرسل بأن هؤلاء المرتدين سيأتون لا محالة. ثم في الآيات من 20 إلى 25، أي إلى نهاية الرسالة، سوف نرى ما ينبغي على المؤمنين أن يفعلوا في أيام الارتداد هذه. أرجو يا رندا أن تقرأ لنا من الآية 17 وحتى 19 من يهوذا.
وأما أنتم أيها الأحباء فاذكروا الأقوال التي قالها سابقا رسل ربنا يسوع المسيح، فإنهم قالوا لكم إنه في الزمان الأخير سيكون قوم مستهزئون سالكين بحسب شهوات فجورهم. هؤلاء هم المعتزلون بأنفسهم، نفسانيون لا روح لهم.
يذكر يهوذا المؤمنين بأن الرسل قد حذروا من أن هؤلاء المرتدين سيأتون، وبعبارة أخرى فإنه يقول بأننا لا ينبغي أن ننزعج من هذا الأمر، فالارتداد شيء سمح الله بوجوده وحدوثه لقصد ما. عدد 17: وأما أنتم أيها الأحباء فاذكروا الأقوال التي قالها سابقا رسل ربنا يسوع المسيح. يتحول يهوذا الآن من الحديث عن المرتدين إلى الحديث إلى الأحباء، والمقصود بالأحباء هنا أحباب الله، وهؤلاء هم الأشخاص الذين يختبرون محبة الله في حياتهم، لذلك فإنهم يدعون الأحباء. اذكروا الأقوال التي قالها سابقا رسل ربنا يسوع المسيح. تخبرنا كلمة الله أن نتذكر، أي أنه ينبغي علينا أن نتذكر كلمة الله، فينبغي علينا أن نعرف كلمة الله جيدا كي تتمكن ذاكرتنا من استحضار هذه الحقائق الرائعة. وأما أنتم أيها الأحباء فاذكروا الأقوال التي قالها سابقا رسل ربنا يسوع المسيح. هذا دليل على أن يهوذا لم يكن الرسول الذي يحمل هذا الاسم، بل هو كما ذكرنا سابقا الأخ غير الشقيق للرب يسوع. وعلى الرغم من علاقة الدم التي تربطه بيسوع، إلا أنه يتخذ موقفا متواضعا للغاية، وسوف يستخدم الرسل لتعزيز أقواله كما فعل سابقا في هذه الرسالة. فقد سبق وقال: ما سأكتبه لكم عن الارتداد ليس بالأمر الجديد، فأنا لست الوحيد الذي كتبت عن هذا الموضوع، فقد سبقني للكتابة إليه آخرون. وها هو يقول هنا: اذكروا ما قاله لكم رسل ربنا يسوع المسيح. وسوف نرى صديقي المستمع قبل أن نختم هذه الرسالة أنه من الضروري جدا أن نعرف ما تقوله كلمة الله، فلا يمكننا أن نثبت في هذا العالم وأن نصمد فيه ما لم نكن راسخين في كلمة الله. فهناك الكثير من الرجال والنساء الذين تعثروا وسقطوا في حياتهم المسيحية بسبب جهلهم بكلمة الله، فما أحوجنا لمعرفة ما تقوله كلمة الله. نأتي الآن أخي الكريم إلى مقطع هام للغاية في كلمة الله. أقرأ الآيتين 18 و19 من رسالة يهوذا: فإنهم قالوا لكم إنه في الزمان الأخير سيكون قوم مستهزئون سالكين بحسب شهوات فجورهم، هؤلاء هم المعتزلون بأنفسهم نفسانيون لا روح لهم. في الآيتين 17 و18 يقول يهوذا: تذكروا ما قاله الرسل لكم، فقد أخبروكم إنه في الزمان الأخير سيكون قوم مستهزئون سالكين بحسب شهوات فجورهم، أي أن شهوات المرتدين بعيدة كل البعد عن الله وعن مشيئته. وفي الآية 19 يعرف يهوذا المرتدين قائلا: هؤلاء هم المعتزلون بأنفسهم نفسانيون لا روح لهم. لقد قدم لنا يهوذا العديد من الأوصاف للمرتدين بحيث لم يعد بإمكاننا أن نسيء فهمه أو قصده أبدا، فيمكننا دوما أن نختبر الأشخاص في ضوء ما تعلمه كلمة الله. هؤلاء هم المعتزلون بأنفسهم. في البداية يقول يهوذا إن المرتدين يسببون الانقسام في الكنيسة، أما كلمة نفسانيون فتعني الحياة التي تتركز حول الأنا أو الذات، إنها حياة الشخص الذي لم يختبر التجديد الروحي، الشخص الذي لم يولد ثانية. والإنسان الطبيعي أو الحسي هو إنسان أناني يعيش كالحيوانات، فهو يريد الحصول على كل ما يستطيع الحصول عليه، ويريد أن يأكل كل ما يستطيع أكله، ويريد أن يجني أكبر قدر ممكن من المال، إنه يعيش لنفسه فقط. يقول يهوذا عنهم: لا روح لهم. ما من شك أن المرتدين لا يملكون الروح القدس، فروح الله لا يسكن في قلوبهم. وربما تذكر صديقي أنه حينما وصل الرسول بولس إلى أفسس كان هذا هو السؤال الذي وجهه إلى هؤلاء الأشخاص الذين كانوا يبدون وكأنهم مؤمنون لكنهم في واقع الأمر لم يكونوا مؤمنين، فقد سمعوا فقط عن معمودية يوحنا، وقد سألهم بولس قائلا: هل قبلتم الروح القدس لما أمنتم؟ فهم لم يكونوا يعرفون شيئا عن الروح القدس، فقد سمعوا فقط عن خدمة يوحنا المعمدان لكنهم لم يتعلموا شيئا عن موت المسيح وقيامته. وحينما شرح بولس هذه الأمور لهم قبلوا المسيح وحل عليهم الروح القدس. وينبغي علينا أن ندرك بأن الإنسان مؤلف من طبيعة ثلاثية، حيث نقرأ في رسالة تسالونيك الأولى: إله السلام نفسه يقدسكم بالتمام، ولتحفظ روحكم ونفسكم وجسدكم كاملة بلا لوم عند مجيء ربنا يسوع المسيح. فالإنسان يتألف من جسد ونفس وروح. إن قرأت صديقي المستمع قصة خلق الإنسان بعناية وتركيز في سفر التكوين، فسوف تجد أن جسد الإنسان أخذ من الأرض، وهناك نحو 15 عنصرا في التراب تشكل أجسادنا، وحينما تموت أجسادنا تتحلل هذه العناصر وترجع أجسادنا ترابا. وعند قيامة المؤمنين سوف يقام الجسد جسدا مقاما، فهو مزروع في فساد لكنه سيقوم في عدم فساد. ما الذي حدث لهذا الجسد الذي خلقه الله؟ لقد أعطي ما ندعوه نفسا، لكن غالبا ما يساء فهم هذه الكلمة. لقد أعطي الجسد الجانب النفسي منه، أي الجزء الذي يوجهه أثناء حياته في الكون المادي، فهو يجوع فيذهب ويأكل، وهو يتوق للمتعة فيوفر المتعة لنفسه. وقد يكون الشخص كريما جدا ولطيفا وجذابا، وقد يمتلك موهبة ما، فهناك الكثير من الأشخاص غير المخلصين الذين هم على هذه الصورة، فهم أشخاص محبوبون للغاية، لكن رغم أن الأشخاص غير المخلصين يمكن أن يكونوا جذابين للغاية في ظاهرهم، إلا أنهم يختلفون تماما عن ذلك من الداخل. هذا هو الجانب النفسي أو النفساني من المرء. لكن الله نفخ في الإنسان نسمة الحياة، أي الروح، وهذه هي روح الإنسان، وهي أسمى من النفس. إنها تتطلع إلى الله وترنو إليه وتريد أن تتعبد. لذلك فالإنسان ذو طبيعة ثلاثية: الجسد أو الجانب المادي، والنفس أو الجانب النفساني، والروح أو الجانب الروحي. والجانب النفسي هو الذي يقول عنه يهوذا هنا نفسانيون في الآية 19. والآن ما الذي حدث بالفعل عند سقوط الإنسان؟ أود هنا صديقي المستمع أن أفكر في الإنسان بطبيعته الثلاثية وكأنه منزل مؤلف من ثلاثة طوابق. في الطابق الأول هناك غرفة الطعام والمطبخ، هذا هو الجانب الجسدي. وفي الطابق الثاني هناك المكتبة وغرفة الموسيقى أو المعيشة، هذا هو الجانب النفسي. وفي الطابق العلوي هناك قاعة عبادة، وهذا هو الجانب الروحي. وفي الطابق العلوي أيضا توجد كلمة الله، لأن الإنسان لن يفهمها دون أن يقوده روح الله، فالإنسان الطبيعي لا يريد حتى أن يفهمها. لقد كان الجانب الروحي في الأعلى، لكن عند السقوط مات الإنسان روحيا وانقلب المنزل رأسا على عقب، وهكذا فقد صار الجانب الجسدي في الأعلى، وبالتالي فإن الإنسان في حالته الطبيعية اليوم هو إنسان جسدي، فقد بات الطعام في قمة أولوياته، وبات الحفاظ على الذات هو القانون الأول في الحياة. لقد بات الإنسان شبيها بالحيوان من جهة أنه جسداني، لكنه أيضا نفساني، فهو مدرك لذاته ويتمتع بالموسيقى ويحب الجمال، كما أنه ينغمس في الأمور اللا أخلاقية والمتعة الوقتية. وهذا الجانب الحسي هو الذي يشير إليه يهوذا هنا. لذلك فعند السقوط مات الجانب الروحي للإنسان، وهكذا لم يعد لدى الإنسان سعة لله، بل أصبح معاديا لله، يعمل ما يحلو له ولا يحسب لله حسابا البتة في حياته. لكن هل بقي الإنسان على حاله المرير هذا؟ أو بالأحرى هل بقي الله صامتا؟ أدعوك أن تنضم إلي في الحلقة المقبلة لنتابع حديثنا حول هذا الموضوع الهام. حتى ذلك الحين أتركك وديعة بين يدي أحسن من يحفظ الوديعة.